أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقوم الحياة الزوجية على حقوق متبادلة، فهناك حقوق على الزوجة تجاه زوجها كحقوق للزوجة والعكس. هناك إذن الحياة الزوجية تقوم على حقوق وواجبات متبادلة. أولا، ما هي الحقوق الواجبة على الزوجة؟ هناك حقان. الحق الأول حق الاستمتاع، والحق الثاني عدم الخروج إلا بإذن الزوج. وهناك حقوق واجبة على الزوج، وهما حقان أيضا، حق النفقة والحق الثاني حق المبيت. هناك تفصيل في هذه المسائل. أولا نأتي للحقوق الواجبة على الزوجة. ما هي الحقوق الواجبة على الزوجة؟ الحق الأول حق الاستمتاع، ويعني أن على الزوجة أن تمكن من نفسها لزوجها متى شاء وفي أي وقت إلا إذا كان لها عذر شرعي، مثلا كان إياها أيام الحيض أو أيام النفاس، هناك عذر شرعي بحيث يجوز لها أن تمتنع عن المعاشرة الجنسية مع زوجها، وإلا فيجب عليها متى شاء الزوج وفي أي وقت وفي أي زمان، يجب على الزوجة أن تمكن من نفسها لزوجها في سائر الاستمتاعات، وأن تزيل جميع المنفرات التي تنفر الزوج منها. لازم الزوجة أيضا تهتم بنظافتها وتهتم بإزالة المنفرات عنها، لأن يمكن الزوج ما تمتنع لكن تكون لا تهتم بالنظافة مثلا، أو لا تهتم بالروائح وما أشبه ذلك، بحيث أن الزوج يمتنع من مقاربتها، لكن بصورة أخرى بإيجاد المنفرات، وهذا لا يصح. إذن على الزوجة أيضا أن تزيل المنفرات التي تنفر الزوج منها. هذا الحق الأول. إذن حق الاستمتاع هذا حق واجب على الزوجة تجاه زوجها. الحق الثاني عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه. لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذن الزوج، إذا كان منافيا لحقه في الاستمتاع. أما إن لم يكن منافيا لحقه في الاستمتاع بها، فهنا أيضا قال جمع من الفقهاء لا يجوز أيضا أن تخرج إلا بإذنه. وقال بعض آخر من الفقهاء الأحوط وجوبا أيضا أن لا تخرج إلا بإذنه، حتى لو لم يكن منافيا لحقه في الاستمتاع بها. نعم، هناك أحيانا من الناس من يتعسف في استخدام هذا الحق، فيقول لها أنت ما تطلعي أصلا، ما يصير تطلعي ولا تروحي مكان ولا، يعني التعسف في استخدام هذا الحق هذا أيضا غير صحيح. صحيح أن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من المنزل إلا بإذن الزوج، لكن أيضا يجب أن يكون ضمن إطار وعاشروهن بالمعروف. يعني مثلا هل يحق للزوجة أن يمنعها من زيارة أهلها، أن يمنع الزوجة من زيارة أهلها؟ الجواب نعم، أكثر الفقهاء قالوا نعم يحق له ذلك، ولكن ينبغي له، ينبغي له أن يأذن لها في الذهاب إلى زيارة أهلها، زيارة أقربائها قريباتها، هذا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك ويستحب له أن يأذن لها بذلك. بل قال بعض الفقهاء لا يحق للزوج أن يمنعها من زيارة والديها، هذه مسألة أيضا فيها خلاف. فعلى كل حال ينبغي للزوج أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق. وأيضا يحق للزوجة أن تشترط على زوجها أثناء العقد أنه يجوز لها أن تخرج من غير إذنه. لو اشترطت عليه ذلك وقبل الزوج بذلك جاز لها أن تخرج في أي وقت من دون إذنه. ولو اشترطت عليه أن يسمح لها بالعمل، مثل الآن كثير من الفتيات يعملن، والفتاة تشترط على الزوج في أثناء العقد أن لا يمنعها من العمل، فإذا وافق لا يحق له بعد ذلك أن يمنعها من العمل، يجوز لها أن تخرج للعمل والوظيفة. ما يجوز له بعدين يقول لك والله أنا لا، أنا غيرت رأيي. أنت مدام وافقت على الشرط يجب على الزوج أن يفي بالشرط، هذا من باب الوفاء بالشرط. فما دام سمح لها واشترطت الزوجة عليه ذلك وابتني العقد بناء على هذا الشرط، في هذه الحالة يجب على الزوج أن يفي بالشرط، ويجوز لها أن تخرج للعمل من دون إذنه. أما الآن نأتي للحقوق الواجبة على من؟ على الزوج، وهما كما قلنا حقان، حق النفقة وحق المبيت. نأتي لحق المبيت أولا. حق المبيت ماذا يعني؟ المشهور بين الفقهاء أنه أن ينام الزوج مع زوجته في كل 4 ليال ليلة واحدة، وهو من باب الاحتياط الاستحبابي، لحظة استحبابا عند أغلب الفقهاء، لحظة استحبابا أن يبيت معها، المبيت أن يبيت يعني أن المضاجعة معها وليس المواقعة. المضاجعة معها يعني شنو؟ أحسنت، يعني ينام بجنبها، ينام بجنبها الأحوط استحبابا إذا كانت عنده زوجة واحدة، أن ينام معها ليلة واحدة من كل 4 ليالي. هذا من باب الاحتياط الاستحباب عند أكثر الفقهاء. وقال السيد الحكيم يجب عليه ذلك، الواجب هو ذلك. على كل حال بس المشهور هو هذا من باب الاحتياط الاستحباب. ولو كانت عنده زوجتان ماذا يفعل؟ إذا بات، إذا ابتدأ بالمبيت عند إحداهن عليه أن يبيت عند الأخرى الليلة الثانية. زين، الآن يصير عندي ليلتان أخريتان، الليلتان الأخريتان حر فيهما، بإمكانه أن ينام لوحده وبإمكانه أن ينام مع إحداهن 3 ليالي وعند الأخرى ليلة واحدة. ليش؟ لأن قلنا الواجب أو المستحب هو أن يبيت عند المرأة ليلة من 4 ليالي. خلاص هو بات عند هذه الأولى ليلة، ويحق له أن يبيت 3 ليالي مع المرأة الأخرى إن شاء، وإن شاء بات معها ليلة واحدة والليلتان الأخريتان ينام في أي مكان يريد. ولو كان عنده 3 نساء بات عند كل واحدة ليلة، والليلة الرابعة حر فيها، ينام فيها أين شاء. بإمكانه أن ينام عند واحدة من الثلاث ليلتان، وعند الباقي كل واحدة ليلة. ولو كان عند أربع نساء عليه أن ينام مع كل واحدة منهن ليلة. زين، الحين واحد عنده أربع نساء، نام عند هذه ليلة والثانية ليلة والثالثة ليلة والرابعة ليلة، انتهت الأربع ليالي، هل يجب عليه أن يبدأ بالأربع ليالي أخرى أيضا؟ لو لا يجوز له، خلاص يتوقف فترة من الزمن، ما يبات عند أحد، ينام لوحده. قال بعض الفقهاء بذلك أنه يلحق أنه خلاص أنه يتوقف ينام لحاله وقت ما يشاء يبدأ بالدور. وقال بعضهم لا، يبدأ بالدور. فإذا هناك في خلاف بين الفقهاء في القسمة، في الابتداء، هل يجب الابتداء بالقسمة أم لا؟ وإذا ابتدى هل عليه أن يستمر بها أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. إذن المهم في الموضوع أن ينام إما وجوبا كما قال السيد الحكيم، وإما من باب الاحتياط الاستحبابي كما قال كثيرا من الفقهاء، أن ينام مع كل امرأة مرة واحدة من كل أربع ليال. هذا بالنسبة إلى النوم المبيت اللي هو المضاجعة، أن ينام قريبا منها. بعض الفقهاء قالوا المقصود بالمبيت أيضا هو أن يستأنس معها، يسولف إياها مثلا، يأكل إياها، يكون وجهه حسن معها، يعاشرها بالمعروف، مو لازم ينام إياها أيضا. المهم أن يأنس معها، هذا رأي أيضا عند بعض الفقهاء. أما بالنسبة إلى المواقعة، فالمشهور بين الفقهاء أن يكون في كل أربعة أشهر مرة واحدة. الواجب على الرجل أن يكون في كل أربعة أشهر مرة واحدة. وقال بعض الفقهاء حتى وإن لم تكن شابة يجب عليه في كل أربعة أشهر مرة واحدة. هذا هو رأي المشهور بين الفقهاء. في بعض الفقهاء الآن يناقشوا في المسألة هذه، بعضهم قال إذا كانت الفتاة تحتاج لأكثر من ذلك فلا ينبغي التقيد بالأربعة أشهر، خصوصا مع رغبة الفتاة بذلك، وحتى لا تقع في الحرام على الرجل أن يلبي حاجتها. طبعا هذا الواجب، نتحدث عن الواجب، وإلا هو يصح له يعني لو كل يوم، هذا هو واجب. كما قلنا يجب على المرأة أن تمكن نفسها متى شاء الرجل، متى أراد الرجل، لكن الواجب على الرجل على رأي المشهور بين الفقهاء في كل أربعة أشهر مرة واحدة. هذا الحق الأول، حق المبيت. الحق الثاني حق النفقة. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وإن كانت الزوجة غنية، بل وإن كان الرجل فقيرا. إذا الرجل فقير والزوجة غنية أيضا يجب على الزوج أن ينفق عليها، لأن النفقة واجب على الزوج. طيب واحد يقول شلون يعني إذا الرجال فقير وهي غنية؟ نقول في هذه الحالة قال الفقهاء يجب عليه السعي من أجل العمل والتكسب، يروح يشتغل، ما يقعد هنا في بيته ويقول والله أنا فقير وخلي المرأة هي اللي تنفق علي. لا، يجب عليه أن يسعى ويذهب ويعمل من أجل أن ينفق على زوجته وعياله. نعم، لو المرأة هي أسقطت حقها في النفقة تسقط. لو المرأة قالت أنا ما أريد، أنا غنية الحمد لله، الحمد لله الله أنعم علي، أنا بنفق، هذا الشيء راجع لها. لكن في الأصل النفقة واجب على من؟ على الرجل، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته. طيب ما هو مقدار النفقة؟ لما نقول ينفق على زوجته شنو ينفق عليها؟ ما هو المقدار؟ والجواب لا تقدير شرعا للنفقة، وإنما يعود ذلك بحسب ما تحتاج المرأة بحسب حالها وبحسب أمثالها من النساء، وهذا يختلف باختلاف النساء، وأيضا النفقة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، من مكان لمكان تختلف نوع النفقة، فيرجع في ذلك إلى العرف. لكن الأصناف التي يجب على الزوج إنفاقها على الزوجة هي الإطعام، أن يوفر لها الطعام والشراب، ما يخليها من دون ماء حتى تعطش وتموت، لازم يوفر لها شرابا ويوفر لها طعاما، وأن يوفر لها اللباس اللائق بشأنها. لباس اللائق يعني بعض الفقهاء قالوا في الشتاء ثوب مثلا، وفي الصيف ثوب، أو بحسب ما يتعارف عليه، مو مثل الآن كل حفلة قالت تبغى ثوب، هذا مو واجب على الرجل، هذا لا يجب على الزوج توفير ذلك. ليش؟ قال والله النساء حفلة الماضية شافوا هالثوب. طيب شافوا هالثوب وإيش يصير يعني؟ لكن صارت عادات، عادات. هذا لا يجب على الزوج أن يوفر الكماليات لزوجته، ولا أن يوفر الألبسة المتعددة، يعني كل يوم ثوب وكل حفلة ثوب وكل مناسبة ثوب، هذا مو واجب. إنما الواجب ما يستر جسمها في الصيف وفي الشتاء، هذا الواجب على الزوج، وأن يوفر لها السكن اللائق بشأنها. بشأنها شلون شأن هذه المرأة؟ أن يوفر لها السكن المناسب. الآن مثلا صار عرف توفير شقة مستقلة، خلاص يوفر لها شقة مستقلة، إما ملكا وإما استئجارا، المهم يوفر لها مكان لكي تسكن فيه. طيب هناك مسألة مهمة، وهي أنه هل النفقة تجب بمجرد العقد أو لا بالدخول؟ لأنه الآن صار في فترة زمنية بين العقد وبين الدخول، ممكن تأخذ سنة سنتين ثلاث أربع، يختلف. ففي فترة زمنية بين العقد وبين الزفاف، النفقة تجب بمجرد العقد أو لا بالدخول والتمكين، يعني تمكين الزوج من نفسها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. ذهب جمع من الفقهاء أنه لا تجب النفقة على الزوج إلا بالدخول والتمكين، أو التمكين وإن لم يكن دخول، أحيانا يصير مجامعة بين الزوجين حتى وما صار في دخول رسمي، فالحالة تجب النفقة بلا إشكال ولا كلام. الكلام إن لم يكن هناك دخول صار في عقد، لكن ما صار في زفاف ودخول وما صار في تمكين. في هذه الحالة ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا تجب النفقة إلا بالتمكين والدخول، كرأي السيد الخوي وجماعة من الفقهاء. وقال بعض آخر تجب بمجرد العقد، بمجرد ما يصير العقد تجب، يجب على الزوج النفقة على زوجته، ويميل إلى هذا الرأي السيد السيستاني. وكذلك مال السيد الشيرازي في موسوعته إلى هذا الرأي، أنه بمجرد ما يصير عقد تجب النفقة على الزوج. إذا المسألة خلافية بين الفقهاء. بالنسبة إلى الخدمة المنزلية، هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، تطبخ له وتغسل وتنظف وإلى آخره، أم لا تجب؟ والجواب لا تجب، لا تجب على الزوجة فعل ذلك. نعم يستحب لها ذلك وتثاب عليه ولها أجر وثواب، لكن مو واجب عليها. إذا هي من نفسها أرادت أن تطبخ وتكنس وتنظف، هذا شيء حسن، ومستحب. وقد كانت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على مكانتها وسمو شأنها كانت تطبخ وتقوم بالأعمال داخل المنزل، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقوم بالأعمال المنزلية التي خارج المنزل، وأحيانا يساعد السيدة فاطمة الزهراء في شؤون البيت. وهكذا ينبغي للرجل أن يساعد زوجته أيضا في شؤون البيت، يساعدها يطبخ، إذا يعرف يطبخ مثلا يطبخ معها، يعرف يغسل يغسل، يعرف ينظف ينظف. بل قال الفقهاء الخدمة على الزوج لا على الزوجة، الخدمة هي على الزوج، يجب على الزوج أن يخدم في المنزل، هو اللي لازم، أو يا أن بنفسه يقوم بالمهمة يا يوفر لها خادمة، خصوصا إذا كانت، وهذا رأي جماعة من الفقهاء، قالوا إذا كانت المرأة من ذات شأن وشرف، يعني من بيت شرف وإلى مكانة، من بيت حسب نسب، وجب على الزوج أن يوفر لها خادمة، يا يقوم هو بخدمتها يا يوفر لها خادمة، وإلا فتخدم نفسها، هي بالنفس لخدمة نفسها تخدم نفسها، أما خدمة المنزل فهذا من شأن الزوج للزوجة كما قلنا، لكن مع ذلك يستحب للزوجة أن تقوم بذلك وأن تطبخ وتنظف، فهذا يعمق العلاقة بين الزوجين، وأيضا هذا نوع من التعاون بين الزوج وزوجته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ